بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في المعارضة. معنى المعارضة: المعارضة في اللغة المقابلة على سبيل الممانعة.
المعارضة في اللغة هي مفاعلة، وقلنا نهى على بابها، لأن المفاعلة دائما تكون بين اثنين فأكثر من حيث اللغة. ويعني المعارضة مثل ما قال في اللغة هي الممانعة أو المقابلة على طريق الممانعة. ومعنى والتعارض يلزم منه الظهور والبدو، لأنه لا يتعارض أو لا تكون معارضة إلا مع ظهور السؤال وظهور الدليل. فإذا كان السؤال غير ظاهر أو الدليل غير ظاهر لا يكون هناك تعارض، فمن شرطها يعني البدو والظهور. أيوة. والمعارضة في اللغة قلنا بأنها المقابلة، ومعنى المقابلة هي نفسها التعارض على طريق الممانعة، يعني الممانعة هي المناقضة، وليست يعني معارضة المثلين ولا الخلافين، وإنما هي يعني مقابلة على طريق الممانعة. والمقابلة تقال للتناقض، وفي الاصطلاح كما ذكر يعني المقابلة هي أن يستدل يعني الخصم يعني أو يتعارض الدليلين، بحيث إن كل واحد منهما يثبت خلاف ما يثبت الآخر، كأن يكون أحد المستدلين أو أحد الدليلين يثبت مثلا الحلية والآخر يثبت الحرمة أو الإباحة. هذا هو وجه المعارضة أو التعارض. نعم. والأصوليون يعرفون التعارض بأنه تقابل دليلين على وجه يوجب كل منهما خلاف ما يوجب الآخر. نعم تفضل.
وهي في اصطلاح أهل هذا الفن إبطال السائل ما ادعاه المعلل واستدل عليه بإثباته نقيض هذا المدعى أو ما يساوي نقيضه أو الأخص من نقيضه.
وهذا هو أن يعارض دعواه بدعوى تقابلها، أو دليله بدليل يقابله. والدعوى قلنا إما أن تكون مجردة عن الدليل وهي التي يتجه إليها المنع، والمعارضة هنا لابد سواء كانت على المقدمة أو على الدليل لابد أن تكون بعد إقامة الدليل على المقدمة أو إقامة الدليل من حيث هو، كما سيأتي في تقسيم المعارضة إلى أنها تكون معارضة في الدليل ومعارضة في العلة. نعم تفضل.
مثال المعارضة: قال المعلل أولا: العالم حادث، فهذه دعوى. وقال مع ذلك: لأن العالم متغير وكل متغير حادث.
هذه الآن مقدمة أقيم عليها الدليل فتتجه إليها المعارضة. لو لم يقم الدليل على المقدمة كما سبق لنا لا يجوز أن ترد عليها المعارضة، وإنما يرد عليها المنع. تفضل.
وقال مع ذلك: لأن العالم متغير وكل متغير حادث، فهذا دليل على الدعوى قد نصبه المعلل لإثبات دعواه. فجاء السائل وقال: العالم غير حادث، أو قال: العالم قديم، لأن العالم أثر وصنعة للقديم، وكل ما كان أثرا وصنعة للقديم فهو غير حادث أو فهو قديم. نعم. فهذه معارضة من السائل للمعلل.
إذن هذه معارضة، معارضة الدليل، وبعضهم يسميها معارضة في الأصل، وتسمى معارضة في الحكم. أي معناه أنها عندنا يعني الدليل الأصلي. الدليل الأصلي هو قوله العالم يعني حادث، هذا الدليل الأصلي. فإذا قام عليه يعني قصدي الدعوة الأصلية، فإذا قام عليه الدليل وهو قوله وكل يعني قال العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث، فقوله لأنه متغير هذا هو الدليل الذي أقامه. ففي مثل هذا هو القسم الأول من المعارضة كما سيأتي. نعم.
وأنت ترى أنه قد أبطل دعوى المعلل التي استدل عليها، وسلك لهذا الإبطال طريق الاستدلال على نقيض الدعوى التي ادعاها المعلل أو المساوي لنقيضها، ضرورة أنه إذا ثبت أحد النقيضين لم يجز أن يثبت الآخر، لأن ثبوته يستلزم اجتماع النقيضين وهو محال.
نعم، مثل ما تقدم. وبعدين هذا عند المتناظرين وعند المناطقة، وفي الشرع يقول لك إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، سواء كان نقيض ذات الدعوى أو خصم نقيضها أو ما إلى ذلك. مثل ما ذكر الأقسام هنا قد يعبر عنها بقسم واحد، وهو أن إثبات هذا المدعى يتناقض مع الدليل، وعندئذ يكون الدليل منقوضا إلا إذا يعني منقوضا أو معارضا إلا إذا أجاب عن المعارضة. وكما سبق قلنا بأن المعارضة هي عبارة عن محاولة ترجيح، يعني المعترض يحاول أن يرجح يعني ما استدل به على ما استدل به يعني المستدل أو المعلل، أنه يقال له المستدل ويقال له المعلل ويقال له صاحب التصديق. المعترض يحاول أن يبطل يعني تصديق المستدل أو تعليله أو دليله بواسطة إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه دليله، سواء قلنا إنه يعني بنفس نقيض الدعوى أو ما هو أخص منه إلى آخره. نعم.
أقسام المعارضة. ثم إن المعارضة تنقسم من حيث ما توجه إليه إلى قسمين: الأول يسمى المعارضة في الدليل، والثاني يسمى المعارضة في العلة.
أيوة، المعارضة في الدليل ويسمى المعارضة في الأصل، والمعارضة في الحكم. أيوة. وعند الأصوليين لا يفرقون بين المعلل والمستدل، كل منهم هو صاحب الدليل، لأن المعلل الذي يأتي بالتعليل يأتي بالعلة، أو الذي يستدل سواء كان، لأن المعارضة ترد على جميع الأدلة من كتاب وسنة وإجماع وقياس، فيعني يسمون السائل معترضا وهذا يسمونه مستدلا، لا فرق عندهم بين المعلل والمستدل إلا كما هو الفرق بين الدليل والعلة، لأن دليل العلة أخص من الدليل. نعم. وكل منهم دليل. نعم، كل منهما دليل. نعم.
وتنقسم من حيث مقارنة دليل المعارض بدليل المعلل إلى ثلاثة أقسام: الأول المعارضة على سبيل القلب، والثاني المعارضة بالمثل، والثالث المعارضة بالغير.
أي يعني كله قد يسمى معارضة، وعند الأصوليين يجعلون القلب وإن كان جزء من المعارضة لكنه يختلف عنها، يسمونه بالقلب لأنه معارضة بنفس الدليل، والفرق بين المعارضة بالقلب والمعارضة بأي دليل كان أن المعارضة بالقلب هي معارضة بذات الدليل، والمعارضة الأخرى قد تكون بذات الدليل فهي أعم مطلقا من المعارضة بالقلب. نعم، تفضل. كيف؟ لا لا، الإجمالي والتفصيلي، هذا الإجمالي يعني قصدك المعارضة يعني كيف؟ أيوة، يعني لا في فرق، لأنه ذاك في يعني ما يسمى بالنقد، النقد المكسور والنقد الإجمالي، النقد المكسور والنقد الإجمالي، وسيأتي. وبعضهم يقول النقد كذلك، بعضهم يقول هو قسم من المعارضة، لأنهم بعضهم يحصر الأسئلة في المنع والمعارضة ويجعل كل من الأدلة راجع إليه، حتى هذه المعارضة هي فيها منع، إلا أن الفرق بينها وبين المنع أن المنع لا يقبل إلا قبل إقامة الدليل، والمعارضة تكون بعد إقامة الدليل، وإذا كان قبل كأنه يقول أنا أمنع هذا الدليل أو أمنع هذا الاعتراض أمنع هذه المقدمة، أي ولكن في الحقيقة هي معارضة، يعني الأسئلة كلها راجعة للمعارضة والمنع فقط. هذا الذي سألت عنه ما يسمى بالنقد الإجمالي والنقد التفصيلي. والنقد الإجمالي هو ما يرد على ذات الدليل أو ذات العلة، والكسر هو ما يرد على حكمة العلة أو جزء من العلة المركبة، وسيأتي في أنواع النقد. نعم فضل.
وكل من هذه الأنواع الثلاثة يكون معارضة في الدليل ويكون معارضة في العلة، فالأقسام ستة تفصيلا، وسيتضح لك ذلك فيما يلي من الكلام.
نعم، يعني هذا الآن فرق بين أهل الآداب البحث والمناظرة وبين الأصوليين، لأنهم يجعلون يفرقون بين الاستدلال في العلة، يعني المعارضة في العلة والمعارضة في الدليل. والفرق بينهما عند الأصوليين هما العموم والخصوص بين العلة والدليل، لأن العلة عندهم دليل لكنها دليل قياسي، وباقي الأدلة يسمونه دليلا. نعم تفضل.
خذ مثلا قبل الشروع في تمييز هذه الأقسام نجعله لك نبراسا يضيء لك ما خفي عليك.
يضيء لك
ما خفي عليك. قال المعلل أولا: العالم حادث، فهذه دعوة. وقال مع ذلك: لأنه متغير وكل متغير حادث، فهذا دليل على هذه الدعوة. وهذا الدليل مشتمل على مقدمتين كل واحدة منهما في ذاتها دعوة. فلو قال المعلل مع كل ما تقدم: لأن العالم لا يخلو عن الحركة وكل ما لا يخلو عن الحركة فهو متغير، فقد أقام دليلا على المقدمة الأولى الصغرى التي استعملها في استدلاله على دعواه الأصلية.
أيوة، يعني الحركة والسكون وكون الشيء مفترق ومجتمع، هذا ما يعبر عنه بالأكوان، ما يعبر عنه بالأكوان، وهو هنا عبر بجزء منها، وغيره يعبر بأنه لا يخلو من واحد من الأكوان اللي هو السكون أو الحركة أو الاجتماع أو الافتراق. نعم تفضل.
وهي في مثالنا قول المعلل: العالم حادث. فلو عمد السائل إلى دعوى المعلل الأصلية هذه فأبطلها بإقامة دليل ينتج نقيضها أو المساوية لنقيضها أو الأخص من نقيضها، سميت هذه معارضة في الدليل أو معارضة في المدعى أو معارضة في الحكم.
ولي قلت أن يقال لها الدليل ويقال لها الحكم ويقال لها الأصل. نعم تفضل.
وإذا عمد السائل إلى المقدمة الأولى في دليل الدعوة الأصلية وهي ها هنا قول المعلل: العالم حادث، وقد أقام المعلل على صحتها دليلا كما رأيت،
لأنه هو قصده يقول وقد أقام المعلل عليها دليلا حتى تكون الاعتراض عليها معارضة. أما إذا اعترض المعترض أو السائل على المقدمة قبل أن يقيم المستدل عليها دليل فتكون منعا ولا تكون يعني معارضة عندئذ. ويعني تقدم لنا أنه إذا قام المعترض دليلا على فساد المنع قبل أن يستدل عليه صاحب التصديق أن ذلك يكون غصبا. نعم تفضل.
نقول: لو عمد السائل إلى هذه الدعوة فأقام دليلا ينتج نقيضها أو ما يساوي نقيضها أو الأخص من نقيضها، سميت هذه معارضة في العلة أو معارضة في المقدمة، وربما سميت مناقضة على سبيل المعارضة.
أي مناقضة على سبيل المعارضة، لأنه هي هذه تسمى مناقضة، يعني في تداخل بينهما. وهو هنا يريد أن يبين لك أقسام المعارضة. أقسام المعارضة إذا كان يعني على المقدمة الأولى يسمى هذا، وإذا كان بعد المقدمة الثانية أو بعد كمال الدعوة الأصلية ودليلها فتكون يعني معارضة في العلة. تفضل. أو معارضة في الدليل. نعم تفضل.
فهذا تقسيم المعارضة بالنظر إلى ما توجه إليه، وقد رأيت أنها إذا وجهت إلى الدعوة المدلل عليها فهي المعارضة في الدليل، وإن وجهت إلى إحدى مقدمات دليل الدعوة الأصلية فهي المعارضة في العلة.
أيوة، يعني المقدمة الدعوة الأصلية لكن بعد أن يقيم الدليل على المقدمة الأولى. أما إذا أقام المقدمة على يعني بعد ما ينتهي المقدمات ويستدل عليها فهذا الفرق بينهما، أن يعني إذا أقام الدليل على الدعوة الأولى اللي هي الدعوة الأصل زي يعني العالم محادث، إذا أقام عليه الدليل فالاعتراض عليها يكون اعتراض على الدليل، وإذا يكون اعتراض قصدي على العلة، وإذا لم يقم الاعتراض حتى انتهى من المقدمات جميعا، المقدمة الأصلية والمقدمة الصوراء هم أتى بالنتيجة، فعندئذ يكون يعني معارضة في الدليل، والأولى تسمى معارضة في العلة. نعم.
ويجب أن لا يفوتك أنها لا توجه إلى إحدى مقدمات الدليل إلا إذا كانت هذه المقدمة قد استدل عليها، لأنه إذا لم يستدل عليها لا يتوجه إليها إلا المنع، وتعد معارضتها حينئذ غصبا.
هو هذا، نعم، هذا تقدم لنا في المنع وأنواعه. نعم.
وكل نوع من نوعي المعارضة السابقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن دليل المعارض إما أن يتحد مع دليل المعلل في المادة والصورة ويشترك معه أيضا في الحد الأوسط، وإما أن يتحد الدليلان في الصورة ليس غير، وإما أن يختلفا في المادة والصورة جميعا. فهذا تقسيم للمعارضة بالنظر إلى مقارنة دليل المعارض بدليل المعلل.
هو هذا اللي هو القلب، والمعارضة نعم بالمثل، والمعارضة بالغير، وكلها تسمى معارضة. نعم.
النوع الأول المعارضة بالقلب، وحاصلها أن يتحد الدليلان شكلا وضربا مع اتحادهما في الحد الأوسط إن كانا اقترانيين، ويتحدا وضعا ورفعا مع اتحادهما في الجزء المكرر إذا كانا استثنائيين. ومثال ذلك أن يقول المعلل: رؤية الله تعالى غير جائزة لأنها منفية في كتاب الله تعالى بقوله جل شأنه: لا تدركه الأبصار، وكل شيء هذا شأنه فهو غير جائز. فيقول السائل المعارض: رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة لأنها منفية في كتاب الله تعالى بقوله: لا تدركه الأبصار، وكل شيء هذا شأنه فهو جائز.
فهذا يعني وجه كونه جائزا، بعضهم يقول يستدل على يعني المعترض على يعني الذي يقول بأن رؤية الله غير جائزة وهو المعتزلي، يقول لأنه ورد يعني في الأدلة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن الوقوع أخص من الجواز، فإذا أثبتنا الوقوع ثبت الجواز من باب أولى. وأما ما ذهب إليه هو هنا، وجهه هو أنه جائز، لأنه إذا لو لم يكن جائز لما جاء نفيه، فهمتم؟ لأنه لو لم يكن جائزا لما جاز نفيه أصلا، لأنه لو كان ما يتصور في العقل ما جاز نفيه، لأنك أنت لا تقول بأن الجدار لا يبصر مثلا، فهمت؟ يعني لأنه لابد يكون هناك جواز عقلي حتى يمكن ينفع عنه. أي فهذا وجه، أو كونه نظر إلى ما ذكرت لكم الأدلة الأخرى، وأنه ثبت في الشرع أنه جائز، ومدام جائز فالجواز، مدام أنه واقع وسيقع في الآخرة فإن الوقوع أخص من الجواز، فإنه إذا أثبتنا الوقوع في أي شيء تعين من ذلك ولزم منه أن يكون جائزا، لأنه لو لم يكن جائز لما وقع. نعم، تفضل. وقد يمثل له، وهذا يمثل له الأصوليون بمثال أوضح من هذا، وهو ما يستدل به الأحناف رحمهم الله على أن الخال وارث بقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. فيأتي الجمهور فيعترض عليهم ويقول: هذا دليل على أن الخال لا يرث، ولكن بطريق المبالغة، فإنه قال: وارث من لا وارث له، كأن تقول: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة عنده. هذا من باب يعني استعملوا نفس الدليل في يعني نقيض الدعوة، وهو أنهم استعملوا هذا الحديث الذي استدل به هؤلاء على إثبات الإرث على نفي الإرث، وهو نفس الدليل الخال وارث ولا وارث له وهكذا. نعم.
رأيت الله سبحانه وتعالى غير ثابتة في الدنيا، لكن في الآخرة بناء على الأحاديث والآيات ثابتة.
أيوة.
فالبعض يقول يمكن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام في الدنيا.
كيف؟
قال أعتقد عن عن عن.
أيوة وارد عن الإمام أحمد وغيره.
أيوة أن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام يمكن في الدنيا.
أو وهذا دليل على الجواز يعني. وبعدين نحن ورد عندنا في القرآن ما يدل على جوازها، هو ربي أرني أنظر إليك، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وعلم أن عدم الرؤية هنا لضعف الإنسان وليست لأنها ممنوعة عقلا ولا شرعا، فهمتم؟ هذا كذلك دليل على أن الرؤية جائزة، ولو لم تكن جائزة شرعا وعقلا لما طلبها موسى عليه السلام. أيه. فضل.
فأنت ترى أن المعارض قد جاء بنفس دليل المعلل وأثبت به نقيض ما ادعاه المعلل، فقد قلب عليه استدلاله. وينبغي ألا يفوتك هاهنا أن لكل واحد من المعلل والسائل ملاحظة غير التي لاحظها الآخر حال الاستدلال.
هذا ضروري طبعا، يستدل بالدليل الواحد كما يستدلنا في القياس، يعني بقوله تعالى وأنزلنا إليك، قال بقوله تعالى تبيانا لكل شيء، هذا يستدل به من ينفي القياس على أن في القرآن بيان كل شيء، ويستدل به الذي يثبت القياس بأنه يدل على القياس، لأن ما كل شيء مبين نصا، فيلزم من هذا أن البيان بواسطة التعليل وبواسطة هذا، ولكن وجه الدلالة لابد أن يكون متغاير حتى لا يثبت النقيضان بدليل واحد من جهة واحدة، هذا مستحيل. لكن إذا تعددت الجهة أو تعدد التوجيه، هذا يستدل بهذا الدليل لكنه يوجهه كما رأينا في قوله الخال وارث من لا وارث له. نعم. وأنزلنا إليك لا تبيان الكتاب تبيان لكل شيء، فهذا لفظ تبيان هذا يستدل به من ينفي القياس على أن القياس لا داعي له، ويستدل به من يثبت القياس، ووجه الدلالة مختلف. لو كان وجه الدلالة متحدا لما جاز الاستدلال به على نقيضين في وقت واحد من جهة واحدة. نعم.
لأنه لو لم يكن الأمر على هذا لزم أن يكون الدليل الواحد مثبتا للشيء ونقيضه، وهذا غير ممكن.
وهذا يعني ولذلك هذا معروف حتى في الأحكام الشرعية والاستدلال، وأنه إذا انفكت الجهة صح الفعل سواء كان معاملة أو عبادة، وإذا لم تنفك الجهة يكون الفعل باطلا كالصلاة في البقعة المصوبة وما إلى ذلك. فإن الذي يقول بانفكاك الجهة يقول العبادة تصح، والذي لا يقول بانفكاك الجهة يقول لا تصح، ومع اتفاقهم على أن الجهة لو انفكت صحة العبادة ولو لم تنفك لم تصح، لكنهم يختلفون في التطبيق. وبعضهم يقول بأن الصلاة في الدار المصوبة الجهة فيها منفكة، جهة الغصب عن جهة العبادة، وبعضهم يقول لا الجهة غير منفكة، فإن القيام والقعود هو أركان وهو نفسه الغصب، فلا يمكن أن يكون عبادة غصبا في وقت واحد، فتكون العبادة أو الصلاة في البقعة المصوبة باطلة. وهكذا يقولون في من نذر أن يصوم يوم العيد، وكذلك في من نظر في الصلاة، أو لبس الرجل إذا لبس حريرا يعني تصح صلاته، ونص على أن الجهة منفكة، وهم متفقون على أن من صلى في الحرير أن الجهة منفكة، ولكنهم في غير الصلاة في الحرير يختلفون. نعم. فهو راجع إلى هذه القاعدة، وهو أن الشيء الواحد لا يكون حراما حلالا، وهو متناقض، الحرمة والحلية متناقضان من جهة واحدة. نعم.
النوع الثاني المعارضة بالمثل، وحاصلها أن يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل في الصورة ويختلف عنه في المادة، وذلك بأن يكون الدليلان من شكل واحد لكن لا يتحدان في الحد الأوسط ولا في غيره. ومثال ذلك أن يقول المعلل: العالم قديم لأنه أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم فهو قديم. فيقول المعارض: العالم حادث لأنه متغير، وكل ما هو متغير فهو حادث.
يعني على كل حال هو أقام الدليل كذلك على خلاف ما أقام عليه الدليل، لأن هذا يريد أن يثبت يعني القدم فيستدل بأنه أثر للقديم، وهذا طبعا يعني غير مسلم، يعني كونه يعني اللي هو كل ما كان أثرا للقديم فهو قديم هذا غير صحيح، هذه يعني الاستدلال غير صحيح وليس مسلما، لذلك وردت عليه المعارضة، وهو أن العالم يعني أثر للقديم لكنه متغير، وكل متغير حادث ينتج أن العالم حادث وأنه ليس بقديم. نعم تفضل.
فأنت ترى أن دليل المعارض اشترك في الصورة مع دليل المعلل لأنهما جميعا من الشكل الأول الحملي، واختلفا في المادة وذلك واضح، فلما تماثلت صورة الدليلين سميت معارضة بالمثل.
أيوة، وتسميتها من باب المماثلة فهو من باب الاصطلاح، لكنهما ليسا مثلين، يعني ويكونهما من الشكل الأول مثل ما لو كان الدليلين من الكتاب، فهذا لا يلزم عنه التماثل، أو كونهما متماثلان من حيث أن كل منهما قرآن وواحد في شيء وواحد يثبته، فالمراد من الدليل ليس جنس الدليل وإنما المراد دلالة الدليل، وأنتم رأيتم أن الدليل الواحد قد يستدل به على الشيء ونقيضه إذا كان توجيه الدليل كل واحد يأتي بوجه، ففي هذا من باب أولى. نعم.
النوع الثالث المعارضة بالغير، وحاصلها أن تختلف صورة دليل المعارض وصورة دليل المعلل بأن يكون الدليلان من شكلين مختلفين أو نوعين مختلفين، سواء اتحدت مادتهما أم لم تتحد.
نعم، هذه هي المعارضة التي يدخل فيها كل شيء، لأن المعارضة إما أن تكون بنفس الدليل أو يعني الدليل يعني مركب حسب تركيب الدليل، أو تكون لا هي نفس الدليل ولا مركبة بتركيب الدليل الآخر، هذه هي الأقسام التي ذكرها، وكلها تصدق عليه المعارضة إذا أطلقت تصدق على الجميع، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في الأول أن القسمة لا بد أن يكون المقسم يعني يصدق على كل واحد من الأقسام حتى تكون القسمة يعني صحيحة. نعم تفضل.
ومثال ذلك أن يقول المعلل: النية فرض في الطهارة لأنها مطلوبة في كل عمل على لسان الشارع بنحو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وكل ما هو بهذه المثابة فهو فرض في جميع الأعمال ومنها الطهارة. فيقول المعترض المعارض: لو كانت النية فرضا في الطهارة لما جاز تركها في غسل الثوب من النجاسة، لكنه يجوز تركها في غسل الثوب من النجاسة بإجماع من يعتد بهم من العلماء.
أيوة، أو لما صح الفعل دونها، لأنه يعني إنما الأعمال بالنيات هذا حصر، لأن كل عمل لا بد أن يكون بالنية، لكن هناك أدلة دلت منها الإجماع على مثل هذا، ومنها الأشياء التي هي تصح بدون نية كقضاء الدين ورد المغصوب وما إلى ذلك، حتى أداء النفقات الواجبة هي تصح بدون نية، ولو أخذت الزكاة من الإنسان قهرا سقطت عنه مع أنه طبعا لا نية له فيها، هذا يدل على أن إنما الأعمال بالنيات أنها ليست على عمومها، وإنما هي فيما تشترط فيه النية، إنما الأعمال بالنيات فيما تشترط فيه النية، أما ما لا تشترط النية في صحته، ولذلك من استدل بهذا العموم أو هذا الحصر يعني على يعني ما يفيده في الظاهر فإنه ينقض عليه بتخلف جزئيات عن هذا، وهو أن ما لا تشترط فيه النية يصح بدون نية، ومنه كذلك طهارة المحل وطهارة الثوب، وإن كانت يعني هي قد تكون عبادة لكن لا تشترط في صحتها النية، كما أن رد المغصوب ورد الأمانة هو فيه جانب عبادي ولكن يعني يصح بدون نية لكن لا يترتب عليه الأجر. نعم تفضل.
فأنت ترى أن دليل المعلل من الشكل الأول الحملي ودليل المعارض قياس استثنائي، فلما كان الدليلان متغايرين سميت معارضة بالغير.
وهذا المعارضة في الدليل يعني مثل ما ذكرنا إقامة الخصم دليله على خلاف ما قام عليه الآخر دليله، أو إقامة المعارض دليله على خلاف ما قام عليه المستدل دليله. أي نعم.
أجوبة المعلل عن المعارضة. فإذا وجه السائل المعارضة إلى دعوى المعلل على أحد الوجوه التي شرحناها،
هو أول شيء يعني المعارضة معناها أن المعترض يعني سلم بأن المستدل دليله صحيح، سلم بصحة دليل المستدل، ولكنه يريد أن يعارضه بدليل أرجح منه، بينما في المنع كأنه لم يسلم، ما سلم الدعوة ومنعها أصلا. نعم. ولذلك هم يقولون بأن الاعتراض أو السؤال بالمعارضة أنه هو أحسن لسلة، لأن صاحبه لا يحتاج إلى مقدمات، لأن المقدمات كأنها صحت عند الجميع. نعم تفضل. يعارضه بدليل أرجح منه، ما يقول له أنه الدليل ما هو صحيح، هو يقول هذا الدليل صحيح لكن هو دليل لي، مو دليل لك. والقلب هو بيان أن دليل المستدل هو دليل عليه ليس له، أو دليل له وعليه، إذا استوى في الدليل معناه تحتاج إلى دليل آخر، فهمت؟ لأن صورة النزاع لا يستدل بها أحد. فالأصوليون يعرفون القلب بأنه يعني قلب دليل المستدل عليه، أو بيان أن دليل المستدل دليل عليه لا له، أو دليل له وعليه. فإذا كان دليلا عليه لا له لا يصح له أن يستدل به، يكون مرجوحا، وإذا كان استوى فيه هو المعترض إذن يحتاج إلى دليل آخر غير هذا الدليل، هذا الدليل غير صالح. فهمتم؟ إذن وجه كون المعارضة تسليم بالدليل لأنه يقول هذا الدليل صحيح، أو هو يدل له، لو لم يسلم به لما عارض به دليل المستدل، كما هو في القلب وفي المثل. نعم تفضل.
فإذا وجه السائل المعارضة إلى دعوى المعلل على أحد الوجوه التي شرحناها، كان للمعلل أن يجيب بأحد ثلاثة أجوبة. الأول المنع، وذلك أن يمنع بعض مقدمات دليل المعارض التي لم يقم عليها دليلا.
هذا هو، قلنا أنه المعارضة أصلا لا ينبغي أن تسمى معارضة بمجرد يعني الاعتراض على يعني مقدمة لم يقم عليها دليله، فهمتم؟ يعني لأن هذا المنع، ونحن تعدينا هذا بأن سمينا المعارضة، والمعارضة معناها أنه أقام الدليل إما على المقدم الدعوة الأصلية أو على جميع يعني الاستدلال. نعم تفضل.
ومعنى ذلك أن يطلب منه تدعيم هذه المقدمة بالدليل الدال على صحتها على ما عرفت في المنع.
هو هذا. نعم.
الثاني النقض، وذلك بأن يثبت فساد دليل المعارض.
بس النقض ما له حق يأتي به، لأن النقض لم يشرحه وهو سيأتي، وإن كان عند غيره يقدم النقض على المعارضة. وذكرت لكم فيما مضى أن ترتيب هذه الأسئلة مختلف فيه، بعضهم يقول يقدم هذا وبعضهم يقدم هذا، ولكن كلامه هنا عن النقض ينبغي أن يكون تقدم النقض، المنع تقدم لنا فلو أحال إليه كان سائغا، لكن يأتي ويقول عليه بالنقض والنقض ما أخذناه وهو سيأتي بعد المعارضة، فكان الأولى أن يقدم النقض ثم بعد ذلك يحيل إليه. تفضل. والنقد طبعا كما سيأتي تعريفه هو أنه يعني إثبات المعترض الحكم بدليل غير الدليل أو في صورة أخرى غير الصورة التي ذكرها، فعندئذ هذا يكون نقضا لدليل مستدل أو تعليله. تفضل.
وذلك بأن يثبت فساد دليل المعارض، إما بأن الحكم الذي فيه يتخلف عن المحكوم عليه، أو بأن هذا الدليل يستلزم التسلسل أو نحو ذلك. ويسمى هذا الطريق بالنقض الإجمالي، لأنه لم يتعرض لمقدمة معينة من مقدمات الدليل بالإبطال كما في المنع، بل ورد على الدليل جملة واحدة كما هو واضح. وسيأتي في الفصل الخامس مزيد إيضاح لهذا الوجه،
وهو يعني ما يتعلق بالنقض وأقسام النقض. نعم.
الثالث،
يعني بعضهم عند من يقول بأن الأسئلة راجعة إلى المنع والمعارضة يجعل النقض داخل في المعارضة. نعم.
الثالث، أن يثبت دعواه بدليل آخر غير الدليل الذي أورد السائل المعارضة عليه. وقد اختلف العلماء في هذا الوجه، فذهب قوم إلى أنه لا يفيد المعلل أن يعمد إليه، والمختار أن ذلك يفيده لجواز أن يكون الدليل الذي يقيمه المعلل بعد المعارضة أقوى من دليل المعارض، ولأن في ضم هذا الدليل الجديد إلى الدليل الأول جمعا بين قوتين، وفي ذلك ما يرجحهما على دليل المعارض.
أيوة، هو على أنه النقض يقولون هذا لا يقبل فيه، ولكن المعارضة مقبول فيها، والنقض يقول لا يقبل أي كلام بعد النقض، ولا يقبل أنه يستدل عليه. لكن المعارضة بما أنها هي راجعة للترجيح، فأي شيء يرجح دليل المستدل الأول فلا مانع منه، وهذا هو الأوجه وهو الصحيح. نعم. تفضل.
الفصل الخامس في النقض. معنى النقض، النقض في اللغة الفك. تقول
فك الإبرام، يعني فك الإبرام التي نقضت غزلها، يعني فك ما أبرم، وتطلق كذلك على الهدم، ومنه نقض البيت ونقض، يعني معناه هدمه. نعم.
تقول نقضت الحبل إذا فككته، وهو في اصطلاح علماء هذا الفن ادعاء السائل بطلان دليل المعلل مع استدلاله على دعوى البطلان، إما بتخلف الدليل عن المدلول بسبب جريانه على مدعى آخر غير هذا المدعى، أو بسبب استلزامه المحال أو نحو ذلك.
هو يعني مثل ما ذكر في اللغة وفي الاصطلاح، هو بيان المعترض وجود الحكم بدون الدليل، أو وجود الدليل بدون الحكم، يعني وهو يعني ناقض عند من يشترط الاضطراد والانعكاس مثلا في العلة، يشترط الاضطراد والانعكاس في العلة، أو يشترط الاضطراد والانعكاس في التعريف كما سبق لنا. أما إذا كان يعني لا يشترط الاضطراد والانعكاس فلا يكون يعني النقض يعني أصلا قادحا. وبعضهم يقول هو من باب التخصيص، والعلة يعني نقضها هو تخصيص لها، كأن يقول مثلا يعني القتل العمد العدوان يوجب القصاص، وهذا قتل العمد العدوان في قتل الوالد ولده، فيقول هذا منقوض لأن الوالد لا يقاد بولده، فهذا نقض. فهمتم؟ هذا نقض لأنه وجد القتل العمد العدوان ولم يوجد القصاص. أو نقول مثلا القتل بالمثقل قتل عمد عدوان يلزم منه القصاص، فيعني يعارضه الحنفي ويقول بأن هذا ليس هو العلة، وإنما العلة أن يكون القتل العمد العدوان بمحدد، لا بد أن يكون بمحدد، لأن القتل بالمثقل عنده ليس بعمد، وإنما هو شبه الخطأ، شبه العمد أو خطأ. نعم. تفضل. هذه أمثلة من الفقه. نعم. للنقض. تفضل.
مثال ذلك،
وهم يقولون أنه تخصيص العلة، لأنه يقولون القتل العمد العدوان كون إخراج قتل الأب أنه يعني لا ينطبق عليه هذا، يقول هذا تخصيص العلة، كما أن العام مخصص بدليل فكذلك العلة تخصص بدليل، وكالعراية فإنها مخصصة لمنع الطعام بالطعام نسيئة، الطعام بالطعام نسيئة لا يجوز، ولكنه خصص من هذا يعني العرية لأنها واردة بدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعرية على الخلاف في تعريفها، هل هي الرجل الذي لا نخل له يجوز له أن يشتريها بما تؤول إليه تمرا، أو أنه الواهب، على خلاف في تعريف العرية. نعم تفضل.
مثال ذلك أن يقول المعلل على مذهب الفلاسفة العالم قديم لأنه أثر للقديم، وكل ما هو أثر للقديم فهو قديم، فيقول السائل هذا الدليل باطل لأنه يجري في الحوادث اليومية التي تقع بين سمع بين سمعنا وبصرنا كل آن.
هو هذا يعني ليس بحادث لأنه لو ليس بقديم، لأنه لو كان قديما لما كان متغيرا، ولما رأيناه متغيرا وأنه سبقه عدم هذا دليل قاطع على أنه حادث وليس قديما. ومثل هذا يقال شرعا لو قلت مثلا قتل الوالد لولده قتل عمد عدوان يجب فيه القصاص، لأن كل قتل عمد لأنه قتل عمد عدوان، وكل قتل عمد عدوان يجب فيه القصاص، إذن قتل الوالد لولده يجب فيه القصاص، وهذا منقوض بما ذكرنا بالإجماع على أن القتل، وإن كان ليس بإجماع لكن قول الجمهور، لأن المالكية عندهم إذا قتل الوالد ولده بصفة لا يمكن أن تحمل على التأديب يقتل به، كما لو أطلق عليه النار أو شق بطنه فعندهم أنه يقاد به. ولما اعترض عليهم الجمهور بأنه كيف يكون سببا في وجوده فيكون هو سببا في إعدامه، فقالوا لهم أنتم تقولون بأن يعني الوالد إذا زنى بابنته أنه يقتل، وليس يعني الزنا أعظم من القتل. نعم يعني المناظرة معروفة في هذا، أنا قصدي نبين أن هناك أمثلة يعني في الفقه وفي الشرع. نعم تفضل.
فلو صح دليلك لزم أن تكون الحوادث اليومية قديمة لكونها أثرا للقديم مع أنها بديهية الحدوث، فحكم الدليل
بعدين هو يعني كون يعني أثر القديم قديم هذا ليس يعني ليس مسلما، هم إنه ينقض بتجدد الحوادث. نعم.
الشاهد ولا بد في النقض من شاهد يذكر معه كما رأيت في مثالنا، وهذا الشاهد هو الدليل على صحة النقض، فإن لم يذكر السائل مع النقض شاهدا لم يقبل منه إلا أن يكون نقضه بديهيا، فإن بداهته تقوم مقام الشاهد.
هذا مثل ما تقدم لنا في قضية الشاهد بالنسبة للنقض كالسند مثلا أو الدليل التنبيهي أو الدليل بالنسبة لي يعني التصديق النظري والتصديق البديهي الخفي كما تقدم. نعم.
وقد عرفوا الشاهد بأنه ما يدل على فساد الدليل إما لتخلفه عن المدلول وجريانه على مدعى آخر، وإما لاستلزامه المحال.
أيوه طبعا معلوم أنه العلماء في قضية يعني وهذا ما يسمى النقض، النقض التفصيلي يعني هذا النقض الإجمالي الذي يرد على العلة ويوجد الحكم بدونها، فإنها لا تعمل كوجود القتل العمد العدوان أو وجود الطعام بالطعام وما إلى ذلك. أما النقض التفصيلي فهو ما يرد على حكمة العلة، ويمثلون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية يعني وقال لهم بأنهم يرملون حتى يظن الكفار بأنها حمى يثرب لم توهنهم، يعني لم يتخلف بعد ذلك والحكمة تخلفت، لما جاء في حجة الوداع رمل صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الحكمة التي كانت من أجلها الرمل لم تبقى موجودة، فقالوا بأن ما علل بالموان لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، يعني لا ينقض بتخلف الحكمة، ومثلوا له بهذا ومثلوا له بالسفر، فإن المسافر إذا لم تلحقه المشقة جاز له أن يفطر في رمضان وأن يقصر، وهذا من باب ما يسمونه بالكسر، وهو نقض الحكمة أو نقض جزء من العلة، كما لو قلنا في قتل العمد العدوان أن هذا قتل العمد لكنه ليس بعدوان فإنه كذلك يكون كسرا، وهكذا. نعم تفضل.
أقسام النقض. وينقسم النقض إلى قسمين، الأول الحقيقي والثاني الشبيهي. والأول ينقسم إلى قسمين، أحدهما المكسور وثانيهما المشهور، فهذه ثلاثة أقسام للنقض على وجه التفصيل.
نعم.
النقض الحقيقي. أما النقض الحقيقي فهو رد الدليل من غير تفصيل لمقدمتيه على النحو الذي رأيته في المثال،
وهو ما يسمى بالإجمال، النقض الإجمالي، وهو يعني إذا أطلق النقض ينصرف إليه. وأما تسمية النقض الكسر وغيره فهذا يحتاج إلى أن يقيد، إما أن يقول النقض يعني تفصيلي أو مناقضة. نعم تفضل.
وهذا النوع يسمى النقض الإجمالي أيضا، ومورده دليل المعلل كما هو واضح من تعريفه،
يعني ذات الدليل وليس جزءا من الدليل، وليس العلة ولا حكمة العلة، يعني قصدي يرد على ذات الدليل على ذات العلة، أما ما يرد على جزء من العلة المركبة أو الحكمة كما مثلت لكم هذا هو النقض المكسور ويقال له الكسر. نعم.
النقض الشبيهي. وأما النقض الشبيهي فمعناه إبطال الدعوى بشهادة فساد مخصوص، ككونها منافية لمذهب المعلل أو مخالفة لإجماع العلماء، ومورده الدعوى كما هو ظاهر،
وهذا ما يسمى بفساد باعتبار، هو جزء من المعارضة، وبعضهم يسميه، وهو في الحقيقة يعني عند الأصوليين يسمونه فساد الاعتبار، أيوة فساد الاعتبار، وفساد الاعتبار هو مخالفة الدليل أو مخالفة القياس لنص أو إجماع، ويمثلون له ب يعني قول الأحناف رحمهم الله بأنه لا يصح السلف في الحيوان لأنه من باب المختلطات، فإن هذا منقوض واعتباره فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورده رباعيا وقال إن أحسنكم يعني أحسنكم أخلاقا أو أحسنكم هو أحسنكم قضاء كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى نقض الشبهي ويسمى فساد الاعتبار ويسمى نقض كذلك. نعم تفضل.
النقض المكسور والمشهور. وإذ قد عرفت أن النقض الحقيقي المسمى بالنقض الإجمالي يرد على دليل
هو النقض الشبهي ما مثل له، هو كما ذكرت لكم هو بعضهم يسميه فساد الاعتبار. نعم أيوة.
النقض المكسور والمشهور. وإذ قد عرفت أن النقض الحقيقي المسمى بالنقض الإجمالي يرد على دليل المعلل جملة،
يعني معناه ذات العلة، ومعنى جملة لا يرد على مقدمة من مقدمات الدليل ولا يرد على يعني جزء العلة المركبة ولا على حكمة العلة، لأنه الدليل إما أن يكون مركب من مقدمات، فالنقض الإجمالي لا يرد على مقدمة من مقدمات الدليل، أو يكون العلة والعلة إما أن تكون مركبة فلا يرد كذلك على جزء العلة المركبة، أو تكون العلة كل علة لها حكمة فلا يرد على حكمة العلة، وهكذا سمي النقض التفصيلي النقض الإجمالي. نعم تفضل.
وعرفت أن النقض يكون بادعاء بطلان الدليل ارتكانا إلى سبب من أسباب البطلان كجريان هذا الدليل على مدعى آخر،
كجريان والله كيف؟
وعرفت أن النقض يكون بادعاء بطلان الدليل ارتكانا إلى سبب من أسباب البطلان كجريان هذا الدليل على مدعى آخر.
أي يعني كونه يعني تقول بأن هذا الدليل يعني ثبت به أو ثبت به حكم آخر وهذا الحكم ما ثبت به، أو أنك تأتي به كما ذكرت لك بالنقض أنه يقول هذا يعني ثابت بدليل آخر أو خارج بالدليل، هذه الصورة، فهذه الصورة لا توجد مع الدليل، إذن هي نقض للدليل. نعم تفضل.
فليعلم الآن أن السائل حين يورد النقض على دليل المعلل إما أن يترك من دليل المعلل بعض الأوصاف، وإما أن يورد دليل المعلل برمته لا يترك منه شيئا مما فيه من الأوصاف. فإن أتى بدليل المعلل على ما هو عليه وأجراه على مدعى آخر مثلا سمي هذا النقض مشهورا، وإن ترك بعض الأوصاف من دليل المعلل يسمى حينئذ نقضا مكسورا. وسيتضح لك أمر ذلك الفرق اتضاحا لا يبقى عندك معه لبس أو تردد. وقبل ذلك نضرب الأمثلة لكل نوع ونبين لك فرق ما بينها.
نعم تفضل.
المثال الأول، قال المعلل هذا الشكل مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع. فقال له السائل دليلك هذا يجري في مدعى آخر وهو المستطيل ومتوازي الأضلاع، فإنه يقال في كل منهما إنه سطح يحيط به أربعة خطوط، فهذا نقض بجريان الدليل على مدعى آخر، ولكن السائل ترك في إجرائه على المدعى الآخر كلمة وهي قول المعلل في دليله متساوية، ولهذه الكلمة مدخل عظيم في صحة دليل المعلل، وبهذا يتميز المربع عن المستطيل ومتوازي الأضلاع اللذين جعلهما السائل مما يجري عليه الدليل.
نعم يعني معناه أنه يعني مثل ما تقدم لنا إذا جعل الدعوى أخص أو أعم ورد عليه الاعتراض، وبعدين هذا لا ينبغي في المعترض، المعترض ينبغي أن يعترض على ذات الدليل أو ذات العلة، أما يترك بعض أوصاف العلة الذي له تأثير ثم أو يأتي بأوصاف لم يذكرها ثم يوجه إليه الاعتراض فهذا يقال بأنه يناظر نفسه ولا يكون مقبولا، لا بد من أن يترك الأوصاف كما هي ويعني ينقدها إما أن يقول هذا الوصف غير مؤثر ويبين ذلك، أما أنه يحذف ما هو قد يكون له تأثير أو يضيف ما هو مؤثر فهذا لا يقبل. نعم
المثال
وهذا أوضح منه كما ذكرت لكم، كأن يقول مثلا الطعام بالطعام لا يعني ربا، ثم يعترض عليه المعترض يعني مثلا أو يقول المزابنة حرام ويعني العرية مزابنة فالعرية حرام، هذا يعترض عليه بأنه وارد فيه أدلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص فيه والإجماع قائم على أن العرية يعني العراية بيع العراية أنه جائز. نعم فهذا وضح، وذكرت سابقا بأن يعني سبق لنا أن المناظرة لا تجري في ما هو قطعي، وأن المساحات ويعني الأعداد وما إلى ذلك أصلا لا ينبغي أن تكون محل مناظرة، ولكن لعل المؤلف رحمه الله يأتي لأجل التمثيل ولأجل أن يبين كما ذكرنا سابقا. نعم
المثال الثاني، قال المعلل هذا العالم قديم لأنه أثر للقديم ومستند في وجوده إليه، وكل ما هو أثر للقديم ومستند في وجوده إليه فهو قديم. فقال السائل دليلك هذا يجري على مدعى آخر وهو الحوادث اليومية، فإنه يقال فيها إنها أثر للقديم، فكان ينبغي أن تكون قديمة لأن كل ما هو أثر للقديم فهو قديم. فهذا نقض بجريان الدليل على مدعى آخر، وقد ترك السائل من دليل المعلل كلمة وهي قوله ومستند في وجوده إليه، ولكنك إذا تأملت لم تجد لهذه الكلمة مدخلا في التعليل زائدا على ما ذكره السائل،
لأنه إذا كانت اللفظة لا تقدم ولا تؤخر، الوصف الذي حذف لا يقدم ولا يؤخر، هذا حذفه وذكره سواء لأنه لا تأثير له في الحكم، ولكن إذا حذف وصفا له تأثير أو جزء وصف له تأثير فعندئذ يكون غير مقبول، مثل ما لو قال سائل بأن عدة النساء هي مظنة لبراءة الرحم وكل عدة هكذا، هذا ينقض بعدة الآيسة والصغيرة، فإن براءة الرحم محققة ومع ذلك هي منصوص عليها، اعتبرت لأنها منصوص عليها وهي لا تقدح، لأنه من باب تخصيص العلة كما ذكرنا، لأن الله عز وجل نص على أن يعني الآيسة والصغيرة لها عدة، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي هذه يعني يمثلون بها للكسر ونقض العلة المكسور. تفضل.
المثال الثالث، قال المعلل: العالم قديم لأنه أثر للقديم ومستند في وجوده إليه، وكل ما هو كذلك فهو قديم. فقال السائل: دليلك هذا يجري على مدعى آخر وهو الحوادث اليومية، فإنها أثر للقديم ومستندة في وجودها إليه، وكل ما هو كذلك فهو قديم، فكان ينبغي أن تكون الحوادث اليومية قديمة مع أنها بديهية الحدوث. فهذا نقض بجريان الدليل على مدعى آخر ولم يترك السائل من دليل
على مدعى آخر، معناه أن هذا الكلام الذي ذكره يعني ينتقض بوجود ما يخالفه في غير هذه المسألة، مع أنه منقوض في نفس المسألة، لكن هو أتى بشيء يعترف هو بأنه يعني متجدد وهو الحوادث القديمة. وأما كونه يقول هذا ينطبق على مدعى آخر، يقول يدخل فيه غيره كما ذكرنا في التعريفات، يدخل فيه غيره وينتقض باعتراف المستدل، اعتراف المستدل على أن الحوادث اليومية متجددة وهي أثر للقديم، فهذا يلزم منه نقض يعني استدلاله ونقض علته، كما ذكرنا في قضية يعني المزابنة وقضية كون الأصل في الشيء إما أن يكون مثلي فيعطى مثله أو يكون قيمة فتعطى قيمته، فإن هذا يعني منقوض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الإنسان إذا اشترى يعني مصرة سواء كانت شاة أو غيرها فإنه إذا مخير إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر، فإن هذا الصاع من تمر ينقض القاعدة وهي أنه إما أن يكون مثلي فيعطى مثله أو تعطى قيمته إن كان لا مثل له، وهذا مثل فلا تعطى مثله وقيما فلم تعطى قيمته وإنما أعطي غير مثله، ولكن هذا تخصيص ونقض بالدليل وهو ما يسمى بالتخصيص في العلة وهكذا، أو التخصيص في القاعدة. نعم تفضل.
فهذه ثلاثة أنواع: الأول ترك السائل فيه من دليل المعلل جزءا له مدخل في التعليل ولو أنه ذكره لم يتم له إجراء الدليل على المدعى الآخر،
وهذا غير مقبول، هذا الآن غير مقبول، إذا ترك جزءا من الدليل وهو مؤثر في الحكم فهذا لا يقبل ولا يقال له كسر أصلا، أنه ليس بكسر. نعم تفضل.
والثاني ترك السائل فيه من دليل المعلل جزءا ليس له دخل في التعليل فوق الجزء الذي ذكره ولو أنه ذكره لم يتوقف النقض.
نعم لم يتوجه ولا
يتوقف
لإيش معنى يعني توقف النقض؟
يقول ترك السائل فيه من دليل المعلل جزءا ليس له دخل في التعليل فوق الجزء الذي ذكره ولو أنه ذكره
لم يتوجه. أي نعم يتوقف ما له معنى. نعم نعم. لا هو هنا ما يقصد التوقف عليه، هذا ما يقصد دورة التسلسل، يعني وجه له هو كونه ذكر هذا الوصف، وان كان الوصف موجود او غير موجود فهذا لا يلزم منه الدور، وانما يلزم منه كون السؤال يكون وجيه وغير وجيه. نعم.
والثالث جاء السائل فيه بجميع اجزاء دليل المعلل، فالنوعان الاول والثاني هما النقض المكسور، والنوع الثالث هو النقض المشهور.
هو قصده يبين لكن النقض المكسور انه يرد على الجزء، ولكن هذا ليس محله، وأوضح منه ما مثلت لك بأن يكون على جزء العلة، كأن تكون العلة مركبة، العمد القتل العمد العدوان، يعني يحذف منه المحدد أو يضيف المحدد، إذا حذف المحدد يكون عندئذ كسر في العلة، أو يكون على حكمة العلة كما قلنا في يعني الآيسة والصغيرة فإن حكمة العلة غير موجودة، أو في السفر الذي لا يلحق صاحبه مشقة، أو أن الأصلع إذا يعني اعتمر أو حج فإنه يمر الموسى، مع أن مرار الموسى أصلا الغرض منه يكون في شعر، فإذا لم يكن شعر تخلفت الحكمة، ومع ذلك يعني لم يتخلف الحكم ويعني مروا به، ويمثلون له بهذه الأمثلة. نعم. فهو أوضح مما ذكره، ولكنه أتى بمثال وهو لا يقبل أصلا حتى يبين القاعدة ويفرق بين يعني النقض الإجمالي والنقض التفصيلي أو المكسور. نعم.
والنوع الأول غير مقبول عند العلماء،
ولا لو حذفه لو كونه يحذف وصف مؤثر أو يضيف وصف له تأثير فهذا ليس لا يقبل أصلا وليس اعتراضا، وإنما هو وبعض يعني العلماء يقول هذا يناظر نفسه، يأتي بوصف فيقدم عليه الاعتراض أو يحذف وصف حتى يقدم اعتراض. نعم تفضل.
والنوع الأول غير مقبول عند العلماء، ولا يصح أن يرتكبه المناظر، غير أن السائل لو ارتكبه فإن المعلل يجيب عنه ببيان ما تركه السائل، وببيان أن لهذا المتروك دخلا في العلية على ما ستعرف. والنوع الثاني مقبول، والفرق بينهما ظاهر. والنوع الثالث أولى بالقبول من غير شك.
نعم.
فالنقض المشهور مقبول البتة، والنقض المكسور
يعني النقض المشهور خصته ما يعبر عنه بفساد الاعتبار، وهو مخالفته لنص أو إجماع، فإنه عندئذ يكون القياس فاسد الاعتبار، ومثلا لما خالف النص بما ذكرت لكم وما خالف الإجماع ك استدلالهم بأن يعني استدلال الأحناف على أن الرجل لا يغسل زوجته لأن الموت قاطع للنكاح، وأنه يعني وكذلك المرأة لا تغسل زوجها والرجل لا يغسل زوجته، بناء على أن فيعترضون عليهم بالإجماع، يقولون هذا قياس يعني فاسد الاعتبار لأنه خالف الإجماع على أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما، وأن أسماء غسلت أبا بكر رضي الله عنه الجميع، ومع ذلك لم ينكر عليه أحدا فكان إجماعا، فيكون هذا من باب فساد الاعتبار، وهو ما عبر عنه هنا بالنقد المشهور. نعم خلاص كان الوقت. طيب إذا كان فيه سؤال عندكم الله يبارك فيك تفضل. لا يتخلف حكمه ما علل بالمضان، يعني معناه ما علل بذات العلة، ذات العلة مثل التعليل تحريم الخمر بالإسكار، هذا ليس معللا بالمضان، لكن ربط يعني القصر بالسفر هذا لأن السفر مظن للمشقة، وإلا لو لم يكن السفر مظنة للمشقة لما كان مناسبا أصلا، ولكن كان مناسبا لو تخلفت المشقة لا يتخلف الحكم، بمعنى أن المسافر إذا لم يجد مشقة جاز له أن يقصر وأن يفطر، وكذلك يعني كما يمثلون لمن يعني اعتمر أو حج وكان أصلع أنه يمر الموسى على رأسه والأصل، وكذلك في قضية الرمل أنه كان معللا بماذا؟ بأن يظن الكفار أن الصحابة رضي الله عنهم يعني نشطاء، فهمتم؟ فلما تخلف لم يتخلف الحكم، وهكذا في أشياء كثيرة. كيف؟ التلبية ليست معللة. كيف التلبية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنهم يرملون ما بين يعني الحجر ويعني الركن، ركن الحجر، لأنهم يطلون عليهم حتى يرون أنهم نشطاء، وأنهم هم قالوا بأن حمى يثرب أوهنتهم، فلما يرونهم يقولون يظنون أنها الحمى لم تهنهم، هذا هو المراد. لكن في التلبية ما هي الحكمة؟ ليه ليس هذا مرادا؟ لا ما سمعت أن أحد قال بأنه، لأنه هذا مثل يعني التكبير عند الرمي وعند مثل بقية المشاعر. إيش هي؟ هو هذا، وبنون عليه أحكام كثيرة، منها إذا ولد الولد وهو جاف يعني ما عليه دم، هل يلزم المرأة الغسل أو لا يلزم الغسل؟ فعلى أنه أصلا كان يعني الولادة يعني مظن لأنه ينزل الدم، فقالوا لو نزل الولد جاف يلزم الغسل، لأن المعلل بالمغال لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، وهكذا. ومنها عدة الآيسة والصغيرة، لأن العدة في الحقيقة هي مظنة، قد يكون الرحم غير بريئة ولكن هذا مظنة لبراءة الرحم، فهمت؟ نعم تفضل. لا، الحكم بدون دليله، وليس الحكم بدون دليل، بدون هذا الدليل الذي استدل به. يعني مثلا مثل يعني قلنا بأنه يعني ولكم في القصاص حياة، والعلة أن قتل عمد عدوان، أليس كذلك؟ فنقول قتل الوالد لولده هو قتل عدوان، عمد عدوان، يجب فيه القصاص، فهمت؟ وكل قتل عمد عدوان يجب فيه القصاص، هذا تخلف في قتل الوالد لولده، فهمت؟ أي. وجد بدونه، وكذلك في قضية أن الطعام بالطعام نسيئة الربا، هذا تخلف في العرايا ولكن لدليل. هو قال بأنه يعني شبيه بالنقض، وهو ليس بنقض، بعضهم يقول أنه نقض للعلة لكن بدليل. نحن يقولنا بأنه يعني قال لا يجوز مثلا سلف الحيوان بالحيوان لأنه مختلط، هذا شبيه بالمختلطات أنها لا بد من أن تكون مكية أو موزونة، يعني مثلا لا تبيع اللحم باللحم، يعني فكأن الدواب يعني هي لحم، وأنها ولكن لما ورد فيها الدليل صار هذا فاسد الاعتبار، هذا القياس غير مقبول. نعم. وكذلك في قضية تشبيه المرأة إذا ماتت أنها تكون مثل الأجنبية لأن النكاح انقضى، هذا تشبيه أو هذا القياس لم يقبل لأنه فاسد الاعتبار للإجماع على أن هناك من غسل زوجته أو من غسل زوجها، فهذا يكون يعني على أنه ليس منقوضا هنا ولكنه شبيه بالنقض، لعله هذا المراد، يعني بعضهم يسميه فساد الاعتبار. نعم نعم. كيف ما وصل؟ إيش يعني سواء وصل إليه أو ما وصل إليه؟ هو إذا قال بأنه هم بإجماع على أن النكاح على أن الموت قاطع للنكاح. لا عند الجميع قاطع للنكاح، لأنه النكاح قطعا أنت وليا لا يجوز له الاستمتاع بها بعد موتها، هذا بإجماع العلماء. هو هذا يجوز له أن يتمتع بها عند الشافعي؟ لا، يغسلها ليس هو محل الدعوة، يعني يغسلها هذا هو القضية اللي يعني قلنا بأنه فاسد الاعتبار. لكن أنت قلت لي هل الإمام أبو حنيفة بلغه؟ قلت لك أنه حتى معاه الاتفاق على أن النكاح انقطع، لكن هل يجوز له أن يغسلها أو لا يجوز أنه يغسلها باعتبار أنها في عدته؟ فهمت؟ وهو يعتد منها، هو إذا كان هي الرابعة لا يجوز له أن يتزوج حتى تنتهي العدة، أليس كذلك؟ أي. وهذا وجهه. وبعدين كما قلنا بأن المسائل الخلافية أو مسائل يأتوا بها العلماء رحمهم الله هم يعني حتى ولو كان تسليما جدليا، لأنه هنا لا نتعرض إلى الترجيح وإلى أن هذا القول هو الراجح ولا نذكر أدلته، ونحن نمثل. نعم خلاص.
الرابعة على الترتيب ولا الرابعة يعني إذا كان هو تزوجها الرابعة وماتت
فيها؟ ترتيب إيش؟
ترتيب زواجه بها يعني؟
ايش يقول ترتيب؟ هل يشترط في الزواج الترتيب؟
لا بشوف العده، العده هل يشترط فيها ترتيب ولا على العدد؟
يشترط فيها الطلاق او
العدد يعني.
كيف؟
انها الرابعه عددا وليست الرابعه ترتيبا.
ما له علاقه، لانه هي اذا كانت الرابعه ترتيبا ولم تمت ولم تطلق ايش له علاقه بالعده؟ مراد العدة اللي طلقت أو ماتت وحصلت فرقة بينها وبين الزوج، أما ما لم تحصل فرقة ما له علاقة يعني. خلاص ما في.